أبو عمران كله يكلمني كله يكلمني إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، إخوتي وأحبتي في الله، بادئ ببدء أحمد الله تبارك وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، وهو الذي هيأ ووفق. ثم إنني أشكر الإخوة القائمين على هذه المحافظة وعلى رعايتهم وعلى حسن ضيافتهم وعلى تعاونهم مع إخوانهم من أجل نشر الحق والهدى، حيث إن الدين واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن فضل الله أن الدعوة الحق والمنهج الحق، منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، هو المنهج الواضح الجلي، منهج معلن، ليس لدينا ما نخفيه أو نخبئه عن الناس، ليس لدينا تكتلات أو تجمعات في الوهاد والخلوات والفلوات والجبال والكهوف، لأن ذلك ليس من طبع أهل الدعوة الحقة، وإنما هو من طبع الحزبيين من الخوارج ومن نهج نهجهم المستحلين لدماء المسلمين زورا وعدوانا وظلما وبهتانا. أما أهل الدعوة السلفية الحقة المستمدة من الكتاب والسنة البعيدة كل البعد عن الإفراط والتفريط، فإنهم يعملون في وضح النهار، ولذلك لا يجدون أي كلفة في التعاون مع ولاة الأمر، وفقهم الله على تحقيق كل ما ينفع الإسلام والمسلمين، لأنه كما قلت أمورهم واضحة وطرحهم واضح ودعوتهم واضحة ومنهجهم واضح، هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لهم ظاهر وباطن، بل ما يعلنونه هو ما يبطنونه، وما يشرحونه هو ما يعتقدونه، وما يبينونه هو ما يخفونه. إن أولئك الذين يتخفون في دعواتهم في الكهوف والجبال ليسوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا على هدي النبوة، بل هم مفتتحوا باب ضلالة، كما يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فمن ميزة أهل هذه الدعوة الدعوة في وضع النهار ووضع النقاط على الحروف، والدعاء لولاة الأمور، ومحبة الخير لهم، والسير وفق توجيهاتهم. ولذلك عندنا عنوان سيكون بعنوان حق الراعي والرعية، وهو ما سوف يلقى فيما بعد إن شاء الله. بالنسبة للإخوة، قد يستشكل البعض مسألة التصوير، وأنا أرى أنه ليس فيه إشكال، لا سيما تصوير الفيديو والنقل العادي الذي هو نقل للواقع، فلا أرى بذلك بأسا ما دام يخدم الدعوة ويخدم المصلحة. والذي ينطبق عليه النهي يا إخوتي هو تلك الصور المجسمة التي تؤدي إلى أن تتخذ أصناما، وكذلك تلك الصور المحفورة والمنحوتة، وكذلك المصورة بالأيدي التي قد يدخل فيها شيء من التكلف المحرم. وأما نقل مثل هذه النشاطات الدعوية وما ينفع الناس بالتصوير التلفزيوني، فالذي يظهر أن الأمر فيه ساعة، ثم إن المسألة إذا كان لعلمائنا فيها قولان: الأولى عدم التشديد فيها، الأولى ماذا هو؟ عدم إيش؟ التشديد فيها، فالأمر فيه ساعة. فأرجو من إخواننا جميعا أن يكونوا متفهمين لهذا الأمر، ولا سيما إذا جاء طلبه من ولاة الأمور وفقهم الله، فنقول سمعا وطاعة وعلى العين وعلى الرأس، لا سيما أن الأمر فيه سعة بإذن الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يكون مثار خلاف أو مثار تنازع بين الإخوة المتحابين المتآلفين. أرجو أن يكون في هذا الإيضاح كفاية، وقد فصل البارحة هم تفصيل أكثر في هذه المسألة، وعلينا أن نتفهم. قلنا الممنوع هو النحت وما يتخذ أصناما والمجسمات التي تنحت نحتا أو تجعل على هيئة أصنام ودنا، هذا هو الذي ينبغي البعد عنه. أما نقل مثل هذه النشاطات عبر الفيديو أو التلفزيون، فمشايخنا قد كثير منهم يفتي بجواز ذلك، لا سيما عند الحاجة والضرورة، والحاجة الآن قائمة لنقل مثل هذا النشاط، لعل الله أن ينفع به. فرجاء يعني من الإخوان لا يكون هذا مثارا أي إشكال إن شاء الله تبارك وتعالى. بقي أن أقول إن عندنا إن شاء الله الآن نأخذ قليلا في كتابنا المعتاد اللي هو رسالة بن زيد بن القيرواني، ثم درس خاص بالنساء، ثم إن شاء الله بعد العشاء محاضرة بعنوان حق الراعي والرعية إن شاء الله تعالى. الآن نقرأ نصف ساعة في الكتاب، ثم بعدها درس للأخوات. نعم. طيب، يعني وصلنا إلى
سنة الكلام حول نهاية مسائل القدر. اقرأ مسائل القدر. أنا أقول لك أيه. ها يا أخوان أين وصلنا؟ الباعث الرسل. استنى آخر جملة قبله، اقرأ آخر جملة قبله. يلخصنا مراتب القدر. لا اقرأ بسرعة صوتك واقرأ. اقرأ الجملة التي قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: البعث الرسل إليهم
ليقام الجملة التي قبله بقليل سطرين ثلاثة. نعم.
تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم.
هذا ما يتعلق ب أو ما تبقى من مسائل القدر مسألتان. المسألة الأولى تقسيم الإرادة الإلهية إلى قسمين: إرادة كونية قدرية عامة، وإرادة دينية شرعية أمرية. فأما الأولى وهي الإرادة العامة التي تدخل فيها جميع المخلوقات، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والمقصود بها أن الله فعال لما يريد، وأنه يفعل ما يشاء ويختار، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكما قال سبحانه وتعالى: فعال لما يريد. فلا يخرج أحد عن مشيئته سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يخرج أحد عن إرادته الشاملة العامة الكاملة. فإنه تبارك وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. والأدلة سمعناها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، فعال لما يريد. والنوع الثاني الإرادة الأمرية الدينية الشرعية، وهذه هي المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه، المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه من فعل المأمورات وترك المحظورات، ويتعلق بالمحبة، يعني يتعلق بالأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها. فلذلك لا بد من فهمها، يعني هي المتعلقة بالمحبة، بما يحبه الله ويرضاه من فعل المأمورات وترك المحظورات. ففعل المأمورات وترك المحظورات مراد محبوب لله دينا وشرعا وأمرا، مراد محبوب لله ماذا؟ دينا وشرعا وأمرا. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويقول سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم. ويقول سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ويقول سبحانه: يريد الله ليطهركم أهل البيت. وغير ذلك من الآيات التي تتعلق بالإرادة الأمرية الدينية الشرعية، وخلاصتها هي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. وتجتمع الإرادتان في حق المؤمن المطيع، فهو وافق الكون القدري ووافق الأمر الديني الشرعي، فهو ما خرج عن مشيئة الله العامة، وفي الوقت نفسه وقع وفق ما يريده الله وما يأمر به وما يحبه وما يرضى. يعني المطيع هو فعل ما أمره الله به دينا وشرعا، وهذه الإرادة الإيش؟ الشرعية الدينية الأمرية. ووقع ذلك بقضاء الله وإرادته ومشيئته العامة، وهذا ما يتعلق بالإرادة الإيش؟ الكونية القدرية العامة. وتتخلف الإرادة الدينية الأمرية في حق العاصي والكافر، لأنه وإن كان لم يخرج عن الإرادة الكونية إلا أنه لم يحقق الإرادة الإيش؟ الشرعية الدينية الأمرية التي أمر الله بها. فلذلك قال أهل العلم: تنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق الكافر والعاصي، وتجتمع الإرادتان في حق من؟ في حق المؤمن المطيع. في حق المؤمن المطيع. هات صب الماء. هذا بالنسبة لتقسيم الإرادة. وهذا ما يتعلق بنهاية الكلام في المسائل التي أوردها الشيخ حول القدر. والآن نتكلم أو نواصل مع الكتاب رسالة بن أبي زيد في مسألة الرسل والبعثة. نعم تفضل.
الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم.
الباعث الرسل إليهم إلى من؟ إلى البشر، لإقامة الحجة عليهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحجة لله قائمة ولو لم يبعث أحدا، ولكنها تتأكد بمبعث الرسل، تتأكد بمبعث الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما جاء ذلك في سورة النساء: ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسل المقصوصهم عليك. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فإنما بعث الرسل لإقامة الحجة على العباد، فيكون إعذارا لهم، فليس لهم أي عذر في أن يفعلوا أو يتركوا، بل يجب عليهم أن يفعلوا ما أمرهم الله به وما دلهم عليه الرسل، لأن الناس كانوا على الفطرة إلى أن بعث الله نبيه مصطفاه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن أولهم إلى آخرهم وخاتمهم وأفضلهم وسيدهم وقائدهم نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
ثم ختم الرسالة والنبوة بنبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. وأن الساعة آتية.
طيب لا خلي هذا الموضوع الساعة. ثم بعد ذلك أرسل إليهم الرسل ابتداء من نوح عليه السلام، ثم ما زال الرسل تترى حتى جاء خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ميزه الله على سائر الأنبياء بأمور، منها أن رسالته ماذا؟ عامة شاملة لجميع البشر، بل للثقلين الجن والإنس. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين. ومما ميزه الله به أيضا أن أمته هي أكثر الأمم وأفضلها على الإطلاق. ومما ميزه به أيضا أنه أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض، وأنه أول من يفتتح باب الجنة، وأنه صاحب الحوض المورود والمقام المحمود الذي لا يبلغه أحد إلا نبينا وإمامنا وقائدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فميزه الله عز وجل بهذا التميز وأكرمه بهذا الإكرام، حيث إنه سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. وميزه الله عز وجل بأن جعله وأمته شهداء على الناس، بأن جعله وأمته شهداء على الناس. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فهذه الميزة لم تكن لغير هذه الأمة، ولذلك بقي دينه وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فميز الله أمته بميزة عظيمة، منها أنهم أكثر الأمم وخير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك ختم الله به الرسالات، وانطلقت دعوة الإسلام وانتشر في آفاق الأرض في أقل من ربع قرن بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. فلم تكد تمضي خلافة عمر رضي الله عنه حتى وصلوا تخوم الصين شرقا وسواحل المحيط الأطلسي غربا، في مدة وجيزة هالت العقول والأحلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فهذا من فضل الله على الناس وعلى هذه الأمة خاصة. نعم فضل.
وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات.
نعم خليها. فأيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنها لا تأتي إلا بغتة، كما جاء ذلك في كتابه كتاب الله العزيز، إن الله عنده ماذا؟ علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا ما تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا علم الساعة قد أخفاه الله عن العباد. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها إلا وقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند ربي ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ومن ذلك أن الله يبعث من في القبور كما بدأهم أول خلق فهو قادر على إعادتهم مرة أخرى. قال الله عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تبارك وتعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يعني الذي خلق الناس من العدم بعد أن لم يكونوا ألا يقدر على إعادتهم مرة أخرى؟ بل هو أهون عليه كما أخبر سبحانه وتعالى. وعادة ولله المثل الأعلى الإيجاد الإعادة بعد الصنع أهون من الصنع قبل الذهاب. فلذلك الله عز وجل لا يكرثه شيء ولا يعجزه شيء، يفعل ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قل إن الله قادر على وهو القاهر فوق عباده، والله على كل شيء قدير. فهو قادر على البعث بعث الناس مرة أخرى بأرواحهم وأجسادهم كما خلقهم أول مرة، كما قال الله جل وعلا: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالبعث بعد الموت من أعظم ما يجب الإيمان به، بل هو أحد أركان الإسلام الإيمان الستة. فإذا شك أحد في البعث فلا إيمان له، إذا شك أحد في البعث بعد الموت فإنه لا إيمان به، لا إيمان له. والبعث والخلق يعني عند الله عز وجل أمره سهل، لأنه قادر على كل حال، وقادر على أن يفني بعد الموت، وقادر على أن يخلق من جديد، وقادر على أن يعني يفعل كل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وكذلك البعث بعد الموت يعني أهون على الله ولا يعجزه شيء سبحانه، لكنه أهون على الله من الخلق الجديد، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أولا الله لا يعجزه شيء، ومع هذا نقول إن الإعادة بعد الإفناء أسهل من الخلق من العدم. فمن شك في ذلك فعليه أن يفكر في نفسه، في خلقه، في أصل تكوينه، في أصل خلقته، في تطور خلقه من نطفة من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتكونوا شيوخا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل. لذلك ينبغي لنا أن يعني مثل هذه الأشياء يفهم يا أولئك الذين لا يفقهون البعث، بأن الله الذي أوجدهم و وخلق الإنسان في أحسن تقويم قادر على إعادته مرة أخرى من باب أولى وأحرى. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. نعم.
وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمن الحسنات وصفاته.
طيب لعلنا نقف في الكتاب عند هذه المسألة وننتقل إلى الدرس المخصص للأخوات المؤمنات. نعم. طيب تقرأ يعني ينظر من النساء أولا أبو عمران
إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد إخوتي وأحبتي في الله بادئ ذي بدء أحمد الله تبارك وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات وهو الذي هيأ ووفق. ثم إنني أشكر الإخوة القائمين على هذه المحافظة وعلى رعايتهم وعلى حسن ضيافتهم وعلى تعاونهم مع إخوانهم من أجل نشر الحق والهدى، حيث إن الدين واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن فضل الله أن الدعوة الحق والمنهج الحق منهج نبينا صلى الله عليه وسلم هو المنهج الواضح الجلي، منهج معلن ليس لدينا ما نخفيه أو نخبئه عن الناس، ليس لدينا تكتلات أو تجمعات في الوهاد والخلوات والفلوات والجبال والكهوف، لأن ذلك ليس من طبع أهل الدعوة الحقة، وإنما هو من طبع الحزبيين من الخوارج ومن نهج نهجهم المستحلين لدماء المسلمين زورا وعدوانا وظلما وبهتانا. أما أهل الدعوة السلفية الحقة المستمدة من الكتاب والسنة البعيدة كل البعد عن الإفراط والتفريط، فإنهم يعملون في وضح النهار، ولذلك لا يجدون أي كلفة في التعاون مع ولاة الأمر، وفقهم الله على تحقيق كل ما ينفع الإسلام والمسلمين، لأنه كما قلت أمورهم واضحة وطرحهم واضح ودعوتهم واضحة ومنهجهم واضح، هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لهم ظاهر وباطن، بل ما يعلنونه هو ما يبطنونه، وما يشرحونه هو ما يعتقدونه، وما يبينونه هو ما يخفونه. إن أولئك الذين يتخفون في دعواتهم في الكهوف والجبال ليسوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا على هدي النبوة، بل هم مفتتحوا باب ضلال، كما يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فمن ميزة أهل هذه الدعوة الدعوة في وضح النهار ووضع النقاط على الحروف، والدعاء لولاة الأمور ومحبة الخير لهم، والسير وفق توجيهاتهم. ولذلك عندنا عنوان سيكون بعنوان حق الراعي والرعية، وهو ما سوف يلقى فيما بعد إن شاء الله. بالنسبة للإخوة، قد يستشكل البعض مسألة التصوير، وأنا أرى أنه ليس فيه إشكال، لا سيما تصوير الفيديو والنقل العادي الذي هو نقل للواقع، فلا أرى بذلك بأسا ما دام يخدم الدعوة ويخدم المصلحة. والذي ينطبق عليه النهي يا إخوتي هو تلك الصور المجسمة التي تؤدي إلى أن تتخذ أصناما، وكذلك تلك الصور المحفورة والمنحوتة، وكذلك المصورة بالأيدي التي قد يدخل فيها شيء من التكلف المحرم. وأما نقل مثل هذه النشاطات الدعوية وما ينفع الناس بالتصوير التلفزيوني، فالذي يظهر أن الأمر فيه ساعة، ثم إن المسألة إذا كان لعلمائنا فيها قولان: الأولى عدم التشديد فيها، الأولى ماذا هو؟ عدم إيش؟ التشديد فيها، فالأمر فيه ساعة. فأرجو من إخواننا جميعا أن يكونوا متفهمين لهذا الأمر، ولا سيما إذا جاء طلبه من ولاة الأمور وفقهم الله، فنقول سمعا وطاعة وعلى العين وعلى الرأس، لا سيما أن الأمر فيه سعة بإذن الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يكون مثار خلاف أو مثار تنازع بين الإخوة المتحابين المتآلفين. أرجو أن يكون في هذا الإيضاح كفاية، وقد فصل البارحة هم تفصيل أكثر في هذه المسألة، وعلينا أن نتفهم. قلنا الممنوع هو النحت وما يتخذ أصناما والمجسمات التي تنحت نحتا أو تجعل على هيئة أصنام ودمى، هذا هو الذي ينبغي البعد عنه. أما نقل مثل هذه النشاطات عبر الفيديو أو التلفزيون، فمشايخنا قد كثير منهم يفتي بجواز ذلك، لا سيما عند الحاجة والضرورة، والحاجة الآن قائمة لنقل مثل هذا النشاط، لعل الله أن ينفع به. فرجاء يعني من الإخوان لا يكون هذا مثارا أي إشكال إن شاء الله تبارك وتعالى. بقي أن أقول إن عندنا إن شاء الله الآن نأخذ قليلا في كتابنا المعتاد اللي هو رسالة ابن زيد القيرواني، ثم درس خاص بالنساء، ثم إن شاء الله بعد العشاء محاضرة بعنوان حق الراعي والرعية إن شاء الله تعالى. الآن نقرأ نصف ساعة في الكتاب، ثم بعدها درس للأخوات. نعم. طيب، يعني وصلنا إلى كان الكلام حول نهاية مسائل القدر. اقرأ مسائل القدر، أنا أقول لك أيه. ها يا اخوان، اين وصلنا؟ الباعث الرسل. استنى اخذ جمله قبله واخرى، اخذ جمله قبله. يلخصنا مراتب القدر.
الباعث
الرسل. لا بسرعه صوتك واقرا، اقرا اقرا الجمله التي قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: البعث الرسل إليهم
ليقام الجملة التي قبله بقليل، سطرين ثلاثة. نعم.
تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم.
هذا ما يتعلق ب أو ما تبقى من مسائل القدر مسألتان. المسألة الأولى تقسيم الإرادة الإلهية إلى قسمين: إرادة كونية قدرية عامة، وإرادة دينية شرعية أمرية. فأما الأولى وهي الإرادة العامة التي تدخل فيها جميع المخلوقات، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والمقصود بها أن الله فعال لما يريد، وأنه يفعل ما يشاء ويختار، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكما قال سبحانه وتعالى: فعال لما يريد. فلا يخرج أحد عن مشيئته سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يخرج أحد عن إرادته الشاملة العامة الكاملة. فإنه تبارك وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. والأدلة سمعناها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، فعال لما يريد. والنوع الثاني الإرادة الأمرية الدينية الشرعية، وهذه هي المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه، المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه من فعل المأمورات وترك المحظورات، ويتعلق بالمحبة، يعني يتعلق بالأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها. فلذلك لا بد من فهمها، يعني هي المتعلقة بالمحبة بما يحبه الله ويرضاه من فعل المأمورات وترك المحظورات. ففعل المأمورات وترك المحظورات مراد محبوب لله دينا وشرعا وأمرا، مراد محبوب لله ماذا؟ دينا وشرعا وأمرا.
وجل يريد الله بكم أن يسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويقول سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم. ويقول سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ويقول سبحانه: يريد الله ليطهركم أهل البيت. وغير ذلك من الآيات التي تتعلق بالإرادة الأمرية الدينية الشرعية، وخلاصتها هي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. وتجتمع الإرادتان في حق المؤمن المطيع، فهو وافق الكون القدري ووافق الأمر الديني الشرعي، فهو ما خرج عن مشيئة الله العامة، وفي الوقت نفسه وقع وفق ما يريده الله وما يأمر به وما يحبه وما يرضى. يعني المطيع هو فعل ما أمره الله به دينا وشرعا، وهذه الإرادة الإيش؟ الشرعية الدينية الأمرية. ووقع ذلك بقضاء الله وإرادته ومشيئته العامة، وهذا ما يتعلق بالإرادة الإيش؟ الكونية القدرية العامة. وتتخلف الإرادة الدينية الأمرية في حق العاصي والكافر، لأنه وإن كان لم يخرج عن الإرادة الكونية إلا أنه لم يحقق الإرادة الإيش؟ الشرعية الدينية الأمرية التي أمر الله بها. فلذلك قال أهل العلم: تنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق الكافر والعاصي، وتجتمع الإرادتان في حق من؟ في حق المؤمن المطيع. في حق المؤمن المطيع. هذا بالنسبة لتقسيم الإرادة. وهذا ما يتعلق بنهاية الكلام في المسائل التي أوردها الشيخ حول القدر. والآن نتكلم أو نواصل مع الكتاب رسالة بن أبي زيد في مسألة الرسل والبعثة. نعم تفضل.
الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم.
الباعث الرسل إليهم إلى من؟ إلى البشر، لإقامة الحجة عليهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحجة لله قائمة ولو لم يبعث أحدا، ولكنها تتأكد بمبعث الرسل، تتأكد بمبعث الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما جاء ذلك في سورة النساء: ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسل المقصوصهم عليك. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإنما بعث الرسل لإقامة الحجة على العباد، فيكون إعذارا لهم، فليس لهم أي عذر في أن يفعلوا أو يتركوا.
بل يجب عليهم أن يفعلوا ما أمرهم الله به وما دلهم عليه الرسل، لأن الناس كانوا على الفطرة إلى أن يبعث الله نبيه مصطفى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن أولهم نوح إلى آخرهم وخاتمهم وأفضلهم وسيدهم وقائدهم نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
ثم ختم الرسالة والنبوة بنبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم، وأن الساعة آتية.
لا خلينا الموضوع الساعة. ثم بعد ذلك أرسل إليهم الرسل ابتداء من نوح عليه السلام، ثم ما زال الرسل تترى حتى جاء خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ميزه الله على سائر الأنبياء بأمور، منها أن رسالته ماذا؟ عامة شاملة لجميع البشر، بل للثقلين الجن والإنس. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين. ومما ميزه الله به أيضا أن أمته هي أكثر الأمم وأفضلها على الإطلاق. ومما ميزه به أيضا أنه أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض، وأنه أول من يفتتح باب الجنة، وأنه صاحب الحوض المورود والمقام المحمود الذي لا يبلغه أحد إلا نبينا وإمامنا وقائدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فميزه الله عز وجل بهذا التميز وأكرمه بهذا الإكرام، حيث إنه سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. وميزه الله عز وجل بأن جعله وأمته شهداء على الناس، بأن جعله وأمته شهداء على الناس. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فهذه الميزة لم تكن لغير هذه الأمة، ولذلك بقي دينه وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فميز الله أمته بميزة عظيمة، منها أنهم أكثر الأمم وخير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك ختم الله به الرسالات، وانطلقت دعوة الإسلام وانتشرت في آفاق الأرض في أقل من ربع قرن بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. فلم تكد تمضي خلافة عمر رضي الله عنه حتى وصلوا تخوم الصين شرقا وسواحل المحيط الأطلسي غربا، في مدة وجيزة هالت العقول والأحلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فهذا من فضل الله على الناس وعلى هذه الأمة خاصة. نعم فضل.
وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات.
نعم خليها. فأيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنها لا تأتي إلا بغتة،
كما جاء ذلك في كتابه كتاب الله العزيز، إن الله عنده ماذا؟ علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا ما تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا علم الساعة قد أخفاه الله عن العباد. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها إلا وقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند ربي ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ومن ذلك أن الله يبعث من في القبور كما بدأهم أول خلق، فهو قادر على إعادتهم مرة أخرى. قال الله عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تبارك وتعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يعني الذي خلق الناس من العدم بعد أن لم يكونوا، ألا يقدر على إعادتهم مرة أخرى؟ بل هو أهون عليه كما أخبر سبحانه وتعالى. وعادة ولله المثل الأعلى، الإيجاد الإعادة بعد الصنع، بعد الصنع أهون من الصنع قبل الذهاب. فلذلك الله عز وجل لا يكرثه شيء ولا يعجزه شيء، يفعل ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قل إن الله قادر على وهو القاهر فوق عباده، والله على كل شيء قدير. فهو قادر على البعث، بعث الناس مرة أخرى بأرواحهم وأجسادهم كما خلقهم أول مرة، كما قال الله جل وعلا: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالبعث بعد الموت من أعظم ما يجب الإيمان به، بل هو أحد أركان الإسلام، الإيمان الستة. فإذا شك أحد في البعث فلا إيمان له، إذا شك أحد في البعث بعد الموت فإنه لا إيمان به، لا إيمان له. والبعث والخلق يعني عند الله عز وجل أمره سهل، لأنه قادر على كل حال، وقادر على أن يفني بعد الموت، وقادر على أن يخلق من جديد، وقادر على أن يعني يفعل كل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وكذلك البعث بعد الموت يعني أهون على الله ولا يعجزه شيء سبحانه، لكنه أهون على الله من الخلق الجديد، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أولا الله لا يعجزه شيء، ومع هذا نقول إن الإعادة بعد الإفناء
أسهل من الخلق من العدم، فمن شك في ذلك فعليه أن يفكر في نفسه، في خلقه، في أصل تكوينه، في أصل خلقته، في تطور خلقه من نطفة من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتكونوا شيوخا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل. لذلك ينبغي لنا أن يعني مثل هذه الأشياء يفهم يا أولئك الذين لا يفقهون البعث، بأن الله الذي أوجدهم وخلق الإنسان في أحسن تقويم قادر على إعادته مرة أخرى من باب أولى وأحرى. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. نعم.
وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمن الحسنات وصفاته.
طيب، لعلنا نقف في الكتاب عند هذه المسألة وننتقل إلى الدرس المخصص للأخوات المؤمنات. نعم. طيب تقرأ يعني ينظر من النساء أولا. أنا أسألك ما اتفقنا تجنب عن شيء به ذكر.